بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عنوان جانبي الفارق بين الاحتمالين ذكرنا أن من زمن المرزا والعراقي قدس الله روحهم الشريفة برز احتمالان جديدان في المقصود من حديث الرفع لا يحتاج معهما إلى تقدير مضاف محذوف أحدهما أن يكون المقصود من الحديث تنزيل الفعل الصادر إكراها أو نسيانا منزلة العدم وثانيهما أن يكون المقصود هو الرب ما حصل نسيانا أو إكراها رفعا تشريعيا وكلمات المرزا والشيخ العراقي ظاهرة في بعض الموارد في الاحتمال الأول وأخرى وأحيانا أخرى بل في بعض الموارد وفي وظاهرة في بعض الموارد الأخرى في الاحتمال الثاني وهذا غير مهم والذي نريد عليكم السلام ورحمة الله الإشارة إليه هو أن الفارق بين الاحتمالين المذكورين هل هو نظري فقط أو عملي يمكن ذكر الفارق العملي في المثال التالي لو نذر شخص أن يشرب من ماء الفرات متى ما وفق لذلك ولكنه حينما وصل إلى نهر الفرات اضطر لسبب وآخر إلى عدم الشرب عدم الشرب فهو كان قد نذر الفعل ولكنه اضطر إلى الترك فهل في الحالة المذكورة تجب عليه كفارة خلف الناذر أو لا؟ إن الثمرة تظهر في هذا المجال، فبناء على احتمال التنزيل منزلة العدم، من المناسب أن يقال بوجوب الكفار عليه، لأنه نذر الفعل ولم يأت به، فهو قد خالف نذره وحديث الرفع لا يمكن التمسك به، لأنه حديث رفع وليس بحديث وضع، فهو يرفع الفعل بين شريطين، إن صدر فعلون وينزل في الشريط وينزله منزلة العدم، ولا ينزل العدم منزلة الفعل، وإلا صار حديث وضع وصار أيضا ولزم هذا الطرح، ويلزم من ذلك بعض المحاذير من قبيل أن تارك الصوم عن اضطرار يلزم أن يكون شنو؟ يلزم أن يكون شنو؟ صائما. وتارك الحج عن اضطرار عاجل، وهكذا. هذا طبيعة يقوله بناء على أنه الحديث ينزل العدم منزلة الفعل، فأنا إذا اضطريت أن أترك الصوم يعني أنا صائم، أنا إذا صائم يعني، وإذا اضطريت أن أترك الحج إذا أنا حاج لا حجة، وهذا كله لا يمكن التزامه. إذا بناء على هذا الاحتمال الأول وهو احتمال التنزيل، من الممكن من المناسب القول بوجوب الكفارة. اللهم إلا إذا كان ظاهر أدلة الكفارة أنها مختصة بالمخالفة عن عمد واتياب، ولم يكن المستند في ذلك، كمل شقولا أحسن، حديث الرفع، لا ما كان مستند حديث الرفع، وإنما نفس ودليل الكفارة كان ظاهر في ذلك في الأصل. هذا مطلب ثاني، هذا بناء على الاحتمال الأول احتمال التنزيل. وأما بناء على الاحتمال الثاني أي الرفع التشريعي، المناسب عدم وجوب الكفارة، لأن الترك الاضطراري يكون مرفوعا في عالم التشريع. أي كمل مرفوعا شنو؟ أي ليس موضوعا لأي حكم من الأحكام الشرعية، فهو لم يقع موضوعا. كمل شنو؟ أحسنتم. لا للحرمة ولا لوجوب، المهم هذا لوجوب الكفارة، ولا لوجوب الكفارة ولا لغير ذلك من الأحكام. ثمرة لطيفة هذه الثمرة. زين جيد. الآن عنوان جانبي ترجيح بعض الاحتمالات. بعد أن اتضح وجود ثلاثة احتمالات في المقصود من حديث الرفعي، احتمال التقدير، التقدير هذا الذي يبني عليه الشيخ الأنصار الجماعة، والتنزيل منزلة العدم، والرفع التشريعي. هاي ثلاث احتمالات. نأتي الآن للتعرف على أن أيها أرجح. أما احتمال التقدير فهو ساقط عن الاعتبار، لأن التقدير خلاف الظاهر ولا يصار له إلا مع الضرورة، ولا ضرورة مع وجود احتمالات أخرى وجيهة لا تحتاج إلى تقدير. وأما احتمال التنزيل فهو مرجوح أيضا، لعدة شواهد. منها أن لازمه عدم إمكان تطبيق الحديث في موارد عدم الإطاقة، فإن أحد فقراته هو الرفع ما لا يطيقون، ومصداق ما لا يطيقون منحصر بمن؟ بالترك والعدم. فإن المكلف حيث لا يطيق الفعل فالمتحقق منه شيكو هو الترك، ولا يصدر منه فعل كي ينزل منزلة العدم، أو لا أقل إن الطابع العام أحسنته. فحينئذ شنو يترك يعني؟ ذاك مو على أنه شيء يسمونه، فيترك حينئذ ماذا سموه هذا الشرط؟ هذا شلون ما كان همات في يوم مضطر إليه وفد رواية خاصة لو كذا فبلي. أو لا أقل الطابع العام في موارد عدم الإطاقة هو أن يكون المتحقق من المكلف الترك، فإذا قلنا بأن مفاد الحديث هو تنزيل الفعل منزلة العدم حيث لا فعل في موارد عدم الإطاقة، فيلزم عدم إمكان التطبيق، عدم إمكان التطبيق. ومنها من الشواهد إنه يلزم عدم إمكان تطبيق فقرة ما اضطروا رفع ما اضطروا إليه في بعض الموارد، كما لو اضطر المكلف إلى ترك واجب عليه فإن المتحقق من تارك الواجب والعدم، وحيث إن الحديث لا ينزل العدم منزلة الفعل، وإلا كان حديث وضع، بل ينزل الفعل المضطر إليه منزلة العدم، بل فيلزم أن يكون تارك الواجب ماذا لا يشمله الحديث، وبالتالي يلزم أن يكون معاقبا وفاعلا للمحرم، فالمضطر إلى ترك الحج يلزم أن يكون آثما ومعاقبا كبريرا ترك الحج، ونحن لا نملك من مستند لرفع الإثم والعقوبة والحرمة سوى شنو؟ حديثه أو لا أقل، هو من المستندات المهمة في نظر كل متشرعين، وحيث حديث لا ينزل العدم منزلة الفعل، يلزم أن لا يشمل الحديث مثل هذا المسام التارك للحال عن الضرار، التارك للصوم عن الضرار، ذولا كلهم يكون يصيرون معاقبين خطية، آثمين خطية، تاركين للواجب خطية، إيه يلزم هكذا الحديث ما يشملهم بعد. ومنها غير ذلك من الشواهد، وعليه فيتعين المصير إلى الاحتمال الثالث، وهو الرفض بلحاظ عالم التشريع. جيد، هذه النقطة الحمد لله انتهت، النقطة السابعة كانت. النقطة الثامنة، حكومة الحديث على أدلة الأحكام الأولية. لا إشكال بين الفقهاء في أن حديث الرفع يقدم على أدلة الأحكام الأولية، بالرغم من كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، فدليل وجوب الوضوء لو نسبناه إلى حديث الرفع، حديث رفع مضطر إليه، كانت النسبة هي العموم من وجه، لأن الوضوء قد يضطر المكلف إلى تركه وقد لا يضطر، وما اضطر إليه قد لا يكون وضوءا وقد يكون شنو وضوءا، فالنسبة هي العموم من وجه، إلا أنه بالرغم من ذلك يقدم حديث الرفع بالحكومة والنظر، وهذا مما لا إشكال فيه. إلا أن هناك بعض القضايا الجانبية التي يجدر بالطالب الالتفات إليها، من قبيل أن الحكومة في المقام هل هي ظاهرية أو واقعية؟ الصحيح طبيعي حكومة ظاهرية واقعة لعله الآن شوية فعلية من الجواب يطلع. الصحيح هو التفصيل بين فقرة ما لا يعلمون وبقية الفقرات. فحكومة رفع ما لا يعلمون حكومة ظاهرية، لأن فقرة مذكورة ترفع حكم ما دام ترفع المشكوك، ترفع المشكوك الحكم المشكوك فيه ما دام لا يعلم به. فإذا حصل العلم به وجب شنو؟ الامتثال به. لأن الرفع رفع على مستوى الظاهر، وما دام لا يعلم الواقع فلو فرض أن المكلف مس النجس بناء على شمول الحديث النجاس، فمتى ما اتضح له الواقع وجب ترتيب آثار النجاسة منذ الزمن الأول، يعني من حين شنو؟ مماسة النجس، لأن الحديث وإن كان يرفع عنه أحكام النجاسة إلا أنه يرفعها ظاهرا وما دام لا يعلم الواقع، فمتى ما علم الواقع وجب ترتيب آثاره من حينه من حين. وهذا بخلافه في بقية الفقرات، فإن المكره والمضطر والناسي يرتفع الحكم عنهم واقعا لا ظاهرا فقط، فالحكومة بلحاظ ذلك واقعية. وللحديث تتم اللهم صل على محمد وآل محمد.